انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا بنتي ادي لنفسك فرصه تسمعيني. يا ابني هو انت بتعند وبس؟ يا ولاد ده انتوا الحياه. في برنامجي رسائل داليا هنتكلم عن ولادنا، ازاي نخليهم يسمعونا، ازاي نحقق المعادله الصعبه اننا نصاحبهم وفي نفس الوقت يعملوا لنا حساب، وهنتكلم عن المشاكل والامراض النفسيه في كل الاعمار. انا داليا سيف وبرنامجي رسائل داليا على تسعينات اف ام.
رسائل داليا مع داليا سيف كل يوم اثنين الساعة 8:15 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا وسهلا بيكم في الموسم الثاني لرسائل داليا. وحشتوني ووحشتني تسعينات اف ام. الموسم اللي فات اتكلمنا عن الصحة النفسية، بس كنت بتكلم عن الكبار، ازاي نحققها، ايه شروطها، ايه بنودها، نعمل ايه عشان نبقى سعداء في حياتنا ومطمئنين وعايشين بأمان. اتكلمنا عن الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي، اتكلمنا عن الفرق بين المرض والعرض، اتكلمنا عن العادات السلبية اللي ممكن تعطل حياتنا، واتكلمنا كده مع بعض كتير ازاي نبدل العادات السلبية بالعادات الإيجابية. اتكلمنا كمان عن الحب، عن الصداقة، وآخر حاجة بقى اتكلمنا عنها عن كيفية اختيار الشريك المناسب للحياة. ومن هنا لينا وقفة. قفلت معاكم الموسم بأننا لما نحسن اختيار شريك الحياة هيجيلنا أحلى حاجة في الدنيا، أحلى كائن في الدنيا. وده اللي خلاني عملت الموسم التاني، نفسية ولادنا. التربية مش أكل وشرب ورايح المدرسة وجاي من الجامعة ورايح التمرين وجاي من التمرين. قبل كل ده لازم نحسن التربية النفسية لولادنا، هو ده الأساس. كتير بنسمع عن أطفال بيعيطوا كتير من غير سبب، ما بيناموش وبرضو مش لاقيين سبب. كتير بنسمع عن مراهقين قافلين على نفسهم، رافضين يسمعونا، رافضين حتى يتكلموا معانا. كتير بنسمع عن شباب تايه، ولما تتكلم معاه عن المستقبل يقولك أنا مش عارف أحدد مستقبلي، أنا حتى مش لاقي نفسي، هو أنا مش عارف أنا عايز إيه. مش كتير بنسمع دي؟ طيب ده سببه إيه؟ ده سببه إن إحنا ما أسسناش ولادنا تربية نفسية سليمة. هي رحلة وعي من أول صرخة بيقابلوا بيها الدنيا لغاية ما يبقوا شباب يقابلوا الدنيا بثقة وبحب وبأمان. تعالوا كده نسأل نفسنا كم سؤال. هو إحنا فاهمين ولادنا صح؟ هو إحنا فعلاً عارفين نحللهم مشاكلهم من غير ما نزعلهم مننا؟ ولا سايبينهم يحلوا مشاكلهم بخبرة كده من الحياة تحت بند التربية الحديثة؟ في برنامجي رسائل داليا 2 نفسية ولادنا عندي ضيوف كتير، عندي أخصائيين نفسيين هيتشرفوني وينوروني، وأخصائيين تربويين هيكلموني عن الأعمار دي، إيه الصعوبات اللي بيقابلوها معاهم، وحتكلم عن ومع ولادنا. هستضيف بنات وولاد مراهقين، هنسمعهم، هنشوف كده بيفكروا إزاي. طب عايزين إيه؟ عايزين مننا إيه؟ نفسهم في إيه؟ عايزيننا إزاي؟ وهحاول كده أتكلم بلغتهم. هستضيف شاب أكبر شوية في العشرينات، عنده وجهة نظر مختلفة شوية عن التربية، واخترنا موضوع نتكلم عنه هو الصداقة. هستضيف أمهات أبطال، أم لبطل متوحد وأم لبطلة ذو قدرات خاصة، وهتعرفوا في الحلقة دي حلقتين هما إزاي الأمهات الأبطال قدروا يحولوا من المحنة منحة. عندي كمان حلقات مع أمهات قدروا يشيلوا المسؤولية كاملة، قاموا بدور الأم والأب، وكمان أب قدر يشيل لوحده المسؤولية كاملة وقدر يقوم بدور الأم والأب. عندي ضيوف كتير وأنا اتكلمت كتير، وجيت دور بقى أن أنا أرحب بضيفتي العزيزة جدا دكتورة علياء. أهلا بيك يا دكتور.
أهلا بحضرتك.
أخصائي صعوبات تعلم، صح كده أنا بقول صح؟ صعوبات تعلم
وتعديل سلوك
وتعديل سلوك ومدرب معتمد في جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور، منوراني في أول حلقة ليا في الموسم التاني.
ليا الشرف والله.
والله أنا ليا الشرف وفالخير. أهلا بيك.
أهلا بحضرتك.
دكتور عليا، أنا بتكلم عن نفسية ولادنا. تفتكري نفسية ولادنا بتبدأ من إمتى؟ هل من أول ما بيتولدوا ولا بيبدأوا من هم لسه بيبي في بطن ماما؟
بالضبط كده. احنا زي ما حضرتك قلتي نفسية أولادنا بتتكون من وقت ما الطفل بيبقى لسه جنين في بطن مامته. بمعنى ايه؟ يعني المشاعر اللي بتنتاب الأم من في فترة حملها من أول شهر تنتقل إلى الطفل، خاصة من سن 3 شهور وهو جنين في بطن مامته. بمعنى أن المشاعر اللي بتمر بالأم من سعادة، فرح، قلق، اكتئاب، حزن، بكاء، ده كلها بتنتقل إلى الجنين وهو في بطن مامته.
تفتكري إيه أكتر الحاجات اللي ممكن تضر نفسية الجنين؟ أكل، شرب، ولا الحالة النفسية للأم؟ أصلي أسمع عن أطفال بيبيهات عندهم اكتئاب، هل ده حقيقي فعلا يا دكتور؟ قابلتي نماذج زي دي في حياتك؟
طيب احنا يعني نمسك الجزء الأولاني من سؤال حضرتك. الطفل هو جنين في بطن ومامته بيتعرض طبعا لمجموعة من العوامل بتؤثر فيه. طبعا أولها عايزين نتكلم عن الغذاء أو التغذية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين جميعا إن أي غذاء بينتقل للأم طبعا أو بيدخل للأم بينتقل للطفل عبر المشيمة. وزي مثلا طبعا احنا بنركز على التغذية الصحية، بنبعد طبعا لو الأم مدخنة تبعد خالص عن التدخين، الكحوليات. ونركز كمان على التغذية السليمة، نبعد كمان عن المواد الحافظة. يعني حتى كمان حضرتك لو شفتي بعض اللبان خلاص بيبقى
ألوان الصناعية
فيه مثلا مواد زي فينيل ألينين، دي مضرة جدا. حتى حضرتك هتلاقيه على علب اللبان، على المشروبات الغازية الدايت مكتوب حتى ممنوع منعا باتا للحوامل والمرضعات. يعني ده كله بيدخل للطفل وبيأثر على المخ، وبعد كده لما بيتولد الطفل يبدأ بقى ايه
هايبر اكتيف
ويبتدي بقى ايه مشاكل كتير بيتعرض ليها الطفل، ما بيبقاش عارفين السبب ليها. وده بيبقى مرحلة مهمة، مرحلة تكون الجنين في بطن مامته من اهم المراحل اللي بعد كده لما بيطلع للحياة. اذا بنحدد بقى اذا كان الطفل ده هيبقى طفل سليم ولا ممكن يبقى لا قدر الله في اي مشكلات صحية.
تمام. جه البيبي، ولدنا البيبي، تفتكري تأثير النفسي لأول حضن هل مهم قوي إن الأم أول حاجة تحصل بعد الولادة أول حضن وأول إيد تبقى الأم؟ هل تفرق بين إن البيبي يفضل مثلا for example، أنا عارفة إن ممكن غصبا عنهم إن البيبي يحتاج إنه يتحط في الحضانة شوي، لكن لازم الحضن الأولاني بتاع ماما ده ايه تأثيره؟
ده تأثيره كبير قوي. ويمكن احنا في الاونه الاخيره بدأنا في الدول العربيه ناخد بالنا من الحته دي. يعني اتعلمناها يمكن من الفيديوهات اللي احنا بنشوفها بره، لما بيجيب البيبي بقى ويحطه في حضن الام. يمكن زمان ما كناش واخدين بالنا من الحته دي كناس عاديين يعني، لكن ثبت علميا ان الاول حضن ده بيأثر. ده اول علاقة بين الطفل والدنيا هو علاقته بأمه. هو طول ما هو جنين هو بسامع صوتها، بيحس بيها، بيبتدي كمان وهو جنين يتكون عنده حاسة اللمس، لما على يعني لما يلمس جدار الرحم. دي بيبتدي حاسة كل الحواس تقريبا بتبقى خلاص اتكونت في هو جنين. طب حاسة اللمس دي مهمة بقى ابتدى، ولما طلع للدنيا ابتدى بقى يحضن او مامته تحضنه، يلمس مامته، يبتدي المشاعر والعواطف تتكون. فالحضن ده مهم جدا
فعلا. يعني احنا انا حاسة ان احنا بدأنا نرجع للعادات القديمة بتاعت جدتنا وامهاتنا. جالنا وقت قلنا التربية الحديثة والعلم بيقول كلمته، ولقى البيبي ينام في أوضة لوحده، وأول ما يتولد لأ عشان الأم تعبانة والأم نفسيا تعبانة ابعدوا البيبي عنها، هي مش قادرة تسمع صوت ومش قادرة تعمل تقوم بالواجبات دلوقتي، ولا رضاعة ولا حضن ولا الكلام ده، الممرضة هي اللي تقوم بيه، حطوه في أوضة لوحده، حطوه في سرير لوحده. كنا بنعمل ده. أنا ملاحظة أن اليومين دول بقالنا شوية كده بدأنا نرجع تاني للعادات القديمة بتاعت ماما أمهاتنا وجدتنا.
ودي أحسن حاجة طبعا، رغم أن حتى جدتنا زمان ما كانوش على علم وثقافة
زي
بس فعلا في كل مناحي الحياة هنلاحظ أن وقت أجدادنا كانوا سابقين عصرهم زي ما بنقول، يعني هو خصوصا زي ما حضرتك تفضلتي في كيفية التعامل مع الأطفال حديثي الولادة. الحاجات دي يعني مثلا عادة السبوع عندنا احنا نقول لا دي بالعكس، ان الصوت العالي طبعا مش هقول ما يبقاش اكستريم، الصوت العالي ده عموما بينبه الحواس عند الطفل،
يعني فعلا
بالظبط
الهون والحاجات دي متهيألي اعتقد قريب بحث بيقول انه خطر انه يتعامل تحت جنبه وابن الطفل.
ما انا بقول لحضرتك وسط، خلي الامور الوسط، لا يبقى نبقى مقعدين الطفل في مكان هادي طول الوقت وقت ولا صوت فيه صخب عالي جدا، كله بالمعقول.
صح
كده. يعني ده كله احنا بننبه الطفل، احنا لما نجيب الشخشيخة مثلا نقعد نعملها قدام الطفل
من السمع والانتباه،
ده كله منبهات للطفل. حتى كمان علشان يعني في حبايبي في اهالي بيكتشفوا ان الطفل ده عنده مشكلات في السمع يكون عدى وقت طويل، مثلا يبقى 8-9 شهور، لا ده هو اتولد عنده مشكلة في السمع لكن ما حصلش ان الام انتبهت وكان في منبهات للطفل والالعاب الحاجات دي كلها، ونشوف هل الطفل مثلا بيسمع راسه بتميل ناحية الصوت، عينيه بتروح ناحية الضوء، دي كلها منبهات لازم ناخد بالنا من أولادنا ان احنا نلعبهم. يعني كل سن وكل مرحلة من مراحل الطفل بيبقى ليها ألعاب مخصصة ليها هدف مش مجرد تسلية. يعني
عايز أسألك يا دكتور، قابلتي قبل كده طفل مكتئب؟
هو احنا يعني عايزين نقول هو الاكتئاب موجود، يعني احنا كنا عندنا يعني فكر زمان لا الاطفال ازاي، حتى كان في فيلم لو بتاع يحيى الفخراني، استاذ يحيى الفخراني لما وسعد يونس لما كان ابنهم دخل في اكتئاب ومستغربين قوي، والرغم ان الولد عاملينه في بدايه سن المراهقه تقريبا.
لا ده انا بكلم حضرتك عن اكتئاب البيبيز. انا قابلت بيبي عندها شفت قصة قدامي وعصرتها، بنت عندها 9 شهور ما بتتكلمش خالص، مش ما بتتكلمش طبعا، هي مش منتبهة مع حد من البيت ولا، وفضلت كده غاية ما بقى عندها سنوي ما فيش أي تواصل لغوي ولا حسيس مع أي حد، فبدأت الأم تقلق، يعني هي مش حساها أنها حاسة بيا، مش حساها أنها بتكلمني بتبصلي، حتى ما بتقولش، هي مثلا عندها عيب في النطق، هي عندها حاجة في المخ، لفت لفة وعملت أشعاعات وعملت كشوفات والبنت طالعة تمام في الاختبارات وفي الفحوصات زي الفل، طلع في الآخر أن البنت عندها اكتئاب أطفال. ليه؟ لأن الأم مش موجودة، لأن الأم بتروح شغلها الصبح ترجع بالليل وسايباها مع الناني، والناني أجنبية ما بتكلمهاش، مش فاضية بقى هي هتقعد تربي، الناني بتعمل شغل البيت والبيبي تاكل وتشرب وتنام، تاكل وتشرب وتنام، البنت مش لاقية حد في البيت يتكلم معها. فجالها حق، فالدكتور قال لها ده دي عندها اكتئاب أطفال، البنت عايزة تواصل، البنت عايزة حد يبصلها يحضنها يكلمها. أنا قابلت الحالة دي فعلا، ومن هنا، وده كلام ده كان زمان، بدأت أبحث وأقرأ لقيت إن فعلا في دراسات كتير بتتكلم عن اكتئاب الأطفال وإنه هما بيبي.
مظبوط فعلا. يمكن أنا قابلت حالات مشابهة بس الأطفال يعني سن من 7 لـ9 سنين في الفترة دي، وده فعلا موجود. وزي ما حضرتك تفضلتي بتبقى نتيجة ممكن مشاكل عائلية، مشاكل انفصال، موت أحد الأقارب كان عزيز على الطفل، بيدخلوا بقى في نوبات حزن، قلق، اكتئاب فعلا. فالاكتئاب ده الواحد فعلا يعني ما يستصغرهوش، لأن فعلا بيأثر على الطفل من ناحية حياته وتعامله اليومي، كمان بيأثر على الأكاديمي أو دراسته في المدرسة يعني. فلازم فعلا الواحد بينتبه للنقطة دي.
نفسية ولادنا مسؤوليتنا. أنا أسفة، نطلع فاصل ونسمع الأغنية الجميلة دي. أستأذنك يا دكتور نسمع مع بعض الأغنية ونرجع لكم تاني.
يلا نسمع.
وازاي بس يا جبرونص تطلع اجمد مني، تعوج راسك تضحك بس اضحك لو امعك مني.
وازاي بس يا جبرونص نسيتني همومي في ثانية، بعيد حساباتي وبرجع بص بصف وشك بالدنيا. ابو قلب ابيض ببرق يلعب في لونا براحت، ازاي يتعب ده سلام نتعب نفسنا على راحت.
ابو قلب ابيض يا جماله يعمل في الناس ما بداله، لو يوم قلبه هيتوجع نتوجع احنا بداله.
وازاي بيقولوا عليك عيل يا بطل شايل احمال،
لو قلبك الابيض ده استحمل يبقى احنا طلعنا عيال. ابو قلب ابيض ببرقته
يلعب
نفسنا على راحته. ابو قلب ابيض يا جمال يعمل في الناس ما بدال، لو يوم قلبه هيتوجع نتوجع احنا بدال.
اهلا وسهلا بيكم، ورجعت لكم تاني في برنامج رسائل دالي على 90 FM. لو حابين تشاركوني بالراي، بسؤال، باستفسار لدكتورتنا الجميله اللي منوراني النهارده دكتوره عليا، ممكن تكلموني على 010-427-894، وممكن تبعتوا كمان على بيج 90 FM. أهلا بك يا دكتور.
أهلا بحضرتك.
هنتكلم بقى المرة دي عن صعوبات التعلم. عايزة كمان أكلمك عن الـ ADHD، وأنا شخصيا عايزة أتعلم منك.
العفو العفو، إحنا اللي نتعلم من حضرتك.
قوليلي يا دكتور، إيه الفرق بين الطفل اللي عنده صعوبات تعلم وبين الطفل اللي متأخر دراسيا عادي؟
تمام. خلينا نعرف الأول أو نتعرف يعني إيه صعوبات تعلم.
يا ريت.
صعوبات تعلم بالمقابل اللي اسمها إيه إنجليش يعني learning disabilities، دي الصعوبات عبارة عن اضطرابات وظيفية. يعني إيه اضطرابات وظيفية؟ يعني هو مش مرض ولا إعاقة، هو اضطراب وظيفي، يعني بيحصل في وظيفة وظيفة موجودة زي مثلا في السمع، البصر. الفرق ان الإعاقة بيبقى في مشكلة حسية، يعني في الطفل ما بيشوفش او في مشكلة في السمع، لكن عندنا في صعوبات التعلم يعني اضطراب في وظيفة السمع، هو سامع لكن مش بيفسر، مش بيعالج اللي بيسمعه بشكل طبيعي. نفس الحكاية الاضطراب في وظيفة البصر، أن الطفل يجي يقرأ هو شايف كل حاجة تمام، بس برضو في مشكلة في أداء هذه الوظيفة اللي هي وظيفة البصر. طبعا
يعني دي حاجة عضوية ونفسية ولا عضوية فقط؟
لا، هي مش عضوية، هي وظيفية. عضوية ده احنا كده يبقى دخلنا في إعاقة، حاجة سوري مرض لما يكون عضوي أو إعاقة، لكن احنا بنقول اضطراب. أنا شايفة كويس بس مش عارفة أعالج اللي أنا شايفاه. أنا شايفة حرف الباء مثلا وسمع صوته بس مش عارفة أعمل دمج ما بين صوت الباء وحرف الباء.
طيب امتى انا كأم اعرف الفرق، اعرف امتى او ايه الاعراض اللي تبان قدامي تخليني اقول لا الموضوع مش انه ملوش في المذاكرة، الموضوع مش انه شقي ومتأخر دراسيا شوية، مش شاطر من الاخر يعني لا ده الموضوع فيه مشكلة ومحتاجة اني اروح لحد متخصص. ايه الاعراض اللي الاقيها في ابني او بنتي تخليني اتحرك واجي لحضرتك؟
تمام، احنا عندنا صعوبات التعلم بتبدأ ننتبه لها، ممكن تبدأ من سن 3 سنين عند الطفل، لما يبتدي بقى الطفل يتفاعل مع البيئة ويتحرك ويروح ويجي، أجي أديله مثلا أمر علشان ينفذه، أمر مركب، روحي أحمد أدخل الأوضة هاتلي الشنطة من الدولاب، وبعد كده من الشنطة من الدولاب والساعة من على التسريحة وتعالى، يروح مثلا ياخد الشنطة ناسي الأوردر التاني ويجيبه له، أو يفتكر آخر أوردر الساعة ويجيبها لي، يجي يربط الرباط بتاع الشوز مش عارف يربطه، يبتدي يدخل المدرسة، ودي بقى معظم الحالات اللي بتجيلنا في العيادة، لما الطفل يبتدي يدخل المدرسة يبان عليه بقى مشكلات أكاديمية، طبعا عدم اتباع التعليمات، مشكلات أكاديمية في القراءة في الكتابة في تنفيذ الأوامر، دي دايما الشكوى بتيجي من المدرسة بتحيل الطفل لينا، ونعرف طبعا بناء على الاختبارات ومقابلة طبعا الأم أولا، وبناء على الاختبارات والملاحظة
أيوة.
هنلاقي. طيب حضرتك سألتيني في الأول إزاي نفرق ما بين صعوبات التعلم
أيوة.
التأخر الدراسي في بطء التعلم بالزبط. كمان طبعا ده هنلاقي إن بجانب لو جينا مثلا فرقناهم في الدراسة هنلاقي إن صعوبات التعلم نيجي نعمل له اختبار سواء اختبار الذكاء سواء أي مكان في اللي هو العالمي ستانفورد بني أو وكسلر، هنلاقي إن الطفل مستوى الذكاء طبيعي جدا. طب إيه المشكلة؟ نبتدي بقى نعمل له اختبارات تانية خاصة بصعوبات التعلم. معنى كده إن الطفل صعوبات التعلم بيبقى مستوى ذكائه 90 فأكثر عادي. طيب بيبان من إيه؟ بيبان من التحصيل الدراسي في واحد أو أكثر من المواد الدراسية الأساسية أو المهارات الأكاديمية الأساسية زي القراءة اللي هي الديسلكسيا، الديسجرافيا الكتابة، أو عندنا ديسكالكوليا اللي هي صعوبات الحساب. عندنا برضو ممكن صعوبات في الفهم القرائي، هو بيقرأ بالضبط هو بيقرأ مش فاهم، عشان كده بنلاقي الأم تيجي تقولي يا دكتورة أنا ابني قعدنا نشتغل في البيت ونذاكر ونذاكر وخلاص وحفظ، راح المدرسة
كله راح
كله راح. بالنسبة لبطء التعلم هنلاقي أن الطفل في كل المواد متأخر، ما عندوش قدرة على الاستيعاب، واللي بيأكد كده برضو اختبارات الذكاء أنه هو مستوى أقل من 90.
هنيجي بقى عند الاختبارات. أنا عايزة أقول لحضرتك أن أنا حاسة أن اللي هيحسم لي وهيجزم لي أن فعلا ده الفرق هو الاختبار، زي عندي عندنا في علم النفس الفرق بين العرض والمرض، كل مرض ليه اختبار بتاعه،
ده حقيقي.
فهو ده اللي بيقولي، الاختبار ده اللي بيقولي اصلا ان في مرض، ولو في مرض شدته قوته قد ايه نسبتها قد ايه، هل تستدعي ان هو ممكن ان اقدر اعالجه مع استشاري نفسي بجلسات كلام بنتكلم وبنحط خطط للحياة وللمستقبل، ولا لا النسبة عالية محتاج انه يروح لطبيب نفسي. مين اللي قال لي؟ الاختبار. فاللي هيحسم طبعا، وحضرتك برضو تأكدي على كلامي، اللي هيحسم ان الطفل فعلا محتاج مساعدة، ان الطفل فعلا عايز يروح لأخصائي عنده مشكلة وظيفية، الاختبار. حضرتك ما تقوليش ده ملوش في المذاكرة، ده اصله خايب، ده اصله مطلع عيني انا اجيب له دروس، وتفضلي تدفعي في فلوس، تفضلوا تدفعوا في فلوس. خدوا بالكم، ركزوا مع أولادكم، شوفوا كده، اعملوا الاختبار، روحوا اكشفوا، روحوا اتكلموا مع الأخصائي، بس يكون متخصص في صعوبات التعلم. والله الاختبار طلع ان تمام زي ما الدكتور قالت لنا، في نسب بتظهر قدامنا، يبقى تمام، محتاجين دروس وتقوية وتركيز وكده. لا، طلع ان في مشكلة وظيفية، برضو تمام، نشوف نعالج ازاي ونساعد ازاي، والدكتور هتبقى لنا على ايه الهوم ورك اللي هنشتغل بيه مع ابننا في البيت جنب شغل الدكتور نفسها. طب يا دكتور ايه الفرق بين صعوبات التعلم والـ ADHD؟
تمام. بالنسبة للاثنين، اولا اضطراب، خلينا متفقين ان اثنين اضطراب وليس مرض او اعاقة. مع العلم ان في بعض الدراسات يسموا صعوبات التعلم اعاقة خفية، بس هو في الآخر اضطراب زي ما قلت لحضرتك، اضطراب وظيفي في أحد في واحد أو أكثر من المهارات المعرفية، سواء الانتباه، الإدراك، الذاكرة. طيب بالنسبة للـ ADHD أو تشتت الانتباه وفرط الحركة، برضو اضطراب وظيفي يشارك صعوبات التعلم في مشكلة في الانتباه. احنا قلنا صعوبات التعلم انتباه وإدراك وذاكرة وحل مشكلات وتفكير. نقص الانتباه أو احنا بنقول أو تشتت انتباه اللي هو attention deficit hyperactivity disorder. أوكي. بيركز أكتر، عندنا مشكلة في انتباه الطفل. زي ما قلت لحضرتك، يجي يذاكر ما يقدرش، يبقى في ما عندوش مرونة في الانتباه، ما عندوش تركيز طويل في الانتباه، مجرد
ما بيقعدش على كرسي،
ما يقعدش، ده بقى فرط الحركة. احنا عايزين نميز ما بين الـ ADD اللي هو نقص الانتباه.
أوكي.
عندنا
ADHD
اللي هو فرط حركة، ده حاجة، والنقص الانتباه حاجة، وفي الاتنين بقى مع بعض بيبقى ممكن يتجمع في طفل.
ليهم علاج؟
طيب احنا الأول عايزين نشوف وقاية الأول. احنا عايزين نعرف اسباب الـ ADHD.
اسبابه كتير.
طيب احنا عندنا اسباب وراثية. يعني ممكن نلاقي احد الابوين او الاجداد عندهم كان الـ ADHD. ممكن يكون اسباب جينية. ممكن تكون اسباب بيئية. بمعنى ايه اسباب بيئية؟ يعني الدراسات اجمعت ان احيانا الرصاص، نسبة الرصاص اللي هي بتبقى في الجو، ممكن في مواسير المية، لان هي بتتعمل برضو بيبقى فيها نسبة رصاص، بتأثر تراكمها في جسم الطفل، بتأثر على هذا، على جسمه وعلى مخه، برضو بتأثر عليه وبتنتج هذا الاضطراب. ممكن كمان زي ما قلت لحضرتك في الاول، المواد الحافظة، مادة الفينيل الالينين، دي موجودة في كتير في وفي الحاجات الدايت والبعض الكاندي اللي هم بياكلوها، دي موجودة، ولما بتتركز في جسم الطفل، في مخ الطفل، عبر الأحماض الأمينية اللي بتطلع، المخ ما بيقدرش يترجمها، فبالتالي بتؤثر عليه.
أعرف كمان الشوكولاتة كتير، المياه الغازية كتير، الحاجات دي بتزود
ممكن يبقى عند الطفل استعداد لهذا الاضطراب، الحاجات اللي حضرتك قلتي عليها بتزودها. طيب احنا نعمل ايه في الحالة دي؟ الام طبعا والاهل كلهم لازم طبعا يبقى في خطة. اولا هيتوجهوا لطبيب نفسي او طبيب مخ واعصاب لو الموضوع بزياده قوي. ممكن يبقى في مشكله في كيمياء المخ. طيب هو هيحولهم لاخصائي تربيه خاصه،
تمام،
تنمية مهارات. يبتدي نحط برنامج للطفل ده، إرشادات بنقولها الأول للأم، إن إحنا نمنع السكريات بقدر الإمكان، المواد الحافظة بقدر الإمكان. نبتدي برضو الأوميجا 3 مهمة جدا في غذاء الطفل، لو حصتين يوميا بحجم كف إيده، مكسرات أيا، حتى يعني عين جمل، لوز، سوداني، دي كلها فيها أوميجا 3. خلاص. برضو إلى حد ما نمنع أو نقلل من الموبايلات، الشاشات عموما، الشاشات اللي هي التلفزيون، الموبايلات، ما يبقاش الطفل نايم وجنبه على الكومود مثلا موبايل، دي كلها مؤثرات.
بنقول على طول، بنقول بالزبط. كتير الشق النفسي أنا شايفة برضو أنه ليه عامل أساسي جدا، والتواصل بين الأم وولادها مهم جدا يا جماعة. مش كل صريخ معناه عناد، ومش كل سكوت معناه أدب. الصريخ أحيانا بيكون تعبير عن حاجة جوه الطفل عايز يقولها، بس هو مش لاقي حد يفهمه ولا يسمعه، هو مش متشاف، والسكوت أحيانا بيكون قرار بالبعد من كتر ما هو حس إنه محدش بيتكلم معاه، محدش شايفه أصلا، هو خد قرار بالسكوت وبالبعد. للأسف حلقتي خلصت. بشكرك قوي يا دكتور، مبسوطة جدا أن كنتي معايا النهاردة في أول حلقة ليا في الموسم الثاني.
ده أنا اللي مبسوطة، وأشكر الجمهور الجميل المستمعين.
مرسي قوي حضرتك. أشوفكم الحلقة الجاية. رسائل داليا، تسعينات FM.